بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن استديوهات سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعين في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. نقدمها لكم أنا نغم كباس
وأنا عماد الطفيني. والبداية مع العناوين:
السعودية تجدد تأييدها للحل السياسي لأزمة أوكرانيا،
الرئيس السوري يبحث في موسكو ملفات هامة،
تفاهمات بين بغداد وأربيل حول النفط،
السعودية تهدد بعدم بيع الخام للدول التي ستفرض سقف سعر على نفطها،
انهيار كبير لسعر صرف الليرة في لبنان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الأوكراني، حيث جدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأخير تأكيد على ثبات موقف الرياض الداعم للمساعي الدولية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية وتسهيل الحوار بين الطرفين،
كما جدد دعمه لكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة، خاصة على الدول النامية والأقل نمواً.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد قال خلال حوار مع صحيفة سعودية إن المملكة كانت وما زالت مستعدة لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح.
وصرح بأن المملكة ركزت على تسليط الضوء نحو أهمية تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة التي تأثرت باستمرار الحرب، مشيراً إلى أن مساعدات الرياض الإنسانية لأوكرانيا جاءت استجابة لذلك،
وشدد على أن الوضع يتطلب من الطرفين وسائر المجتمع الدولي وقف التصعيد الخطير الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي.
من جهة أخرى، قال الصحفي سيمور هيرش إن واشنطن تنظر في خيار التدخل المباشر في الأعمال القتالية في أوكرانيا، إذ ظهرت احتمالات واضحة لهزيمة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
للتعليق على هذا الموضوع نستضيف من سان بطرسبرغ الخبير في الشأن الروسي دكتور مسلم شعيتو. أهلا ومرحبا بك دكتور مسلم.
شكرا، أهلا وسهلا فيكم وبمستمعينكم الكرام.
أهلا بحضرتك دكتور مسلم، وأسأل حضرتك، يعني إعلان الرياض دعمها للجهود الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية، هل يعني هذا أن المملكة السعودية مستعدة وقادرة أن تلعب دور الوسيط؟
بالنسبة لقدرات السعودية، هي تمتلك من القدرات السياسية والقدرات الاستثمارية، حيث أن السعودية لها استثمارات ضخمة في أوكرانيا ولها استثمارات أيضا في روسيا، وهي أحد الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، إن كان في علاقاتها مع محيطها وإن كان بإمكاناتها الاقتصادية أيضا. لكن هناك عوائق أيضا لا تقل قدرة تفشيل، هي الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف تحديدا، ونحن نعتقد أن الأنجلوساكسونية تلعب دورا سلبيا جدا في إعاقة أي إمكانية للحوار وللمصالحة ما بين روسيا وأوكرانيا. لكن المحاولة تعتبر جيدة في هذه الظروف، حيث أنها تنقل السعودية من موقع كانت يمكن أن تكون به بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، لأن تكون دورا وسيطا وحياديا في هذه المسألة، وهذه خطوة إيجابية جدا روسيا تبني عليها، لأن كثير من الدول بدأت تعيد النظر علاقاتها مع الولايات المتحدة ولا تتبنى المواقف التي،
يعني برأيك دكتور، لدى السعودية أوراق يمكن أن تلعبها بالملف الأوكراني؟ يعني هي قدمت من جهة لكييف ملايين الدولارات، وبنفس الوقت تدعم روسيا بأسواق النفط، وكان هناك تصريح لوزير الطاقة السعودية يقول نحن يعني سنتجه بنفس اتجاه روسيا، عدم بيع النفط ل الدول التي تفرض سقف سعر علينا. يعني هناك توافق أو موازنة ربما بين كييف وموسكو من قبل الرياض؟
يعني إذا لم نقل موازنة، إنما الموقف السعودي أقرب منه لصالح روسيا إلى أوكرانيا، حيث أنها في أوكرانيا نعم ساعدت بمساعدة إنسانية 450 مليون دولار، وهذه جيدة في التعبير حتى وفي الشكل، أنها إنسانية وليست عسكرية كما تقوم به بعض الدول الأخرى في أوروبا وغيرها. والموقف المهم جدا في مسألة الطاقة كان مساعدا لروسيا، ليس فقط اقتصاديا وفي مجال بيع النفط، إنما هو سياسيا. في تلك الفترة تقف السعودية مع روسيا، هذه يعني خطوة مهمة جدا ويمكن البناء عليها. وحاليا السعودية قد تتعرض لنفس الضغوط كما تعرضت روسيا، وهي سترفض وأعلنت أنها سترفض بيع النفط إلى الدول التي تحدد الأسعار مسبقا. إذن هناك نوع من التحول السياسي في منطقة الشرق الأوسط، لحسن الحظ تتبناه السعودية، هي من أهم الدول الاقتصادية في المنطقة ولاعب مهم في الدول العربية الأخرى، وهذا سينعكس إيجابا على قبول دور وساطتها في ما بين أوكرانيا وروسيا، وكانت سابقا كانت نجحت في تبادل الأسرى والمعتقلين بين الدولتين.
طيب دكتور مسلم، هناك تصريح لافت للصحفي الأمريكي المعروف سيمر هيرش، يعني يقول إن واشنطن تنظر في خيار التدخل المباشر في الأعمال القتالية في أوكرانيا إذا ظهرت احتمالات واضحة لهزيمة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، يعني ما مدى واقعية تحقيق ذلك برأيك؟
يعني نحن نعتقد انطلاقا من الأحداث الأخيرة التي بدأت أكثر تصعيدية من اقتراب الطائرة البي 52 الأمريكية القاصفة، والتي تحمل عادة أسلحة نووية بالإضافة للصواريخ التقليدية، لاقترابها لمدينة سان بطرسبورغ على بعد 200 كيلومتر تعتبر حادثة خطيرة جدا، لم تشر إليها روسيا ولم تتعلق عليها ولم تعلق عليها وسائل الإعلام الغربية، لكن ما حدث في البحر الأسود والرد الروسي الواضح، وهو كان ردا روسيا، والطائرة أسقطت بأساليب تقنية لا ليست قتالية، أعتقد أن ذلك هو مؤشر على أن الولايات المتحدة تسعى للانخراط مباشرة في هذه المعركة، ليس مباشرة كعسكر لكن مباشرة في التقنيات و في المعدات والأسلحة، ودفع بولونيا ودول البلطيق لأن تتورط في صراع مع روسيا أو في صدام مع روسيا مباشر.
لكن دكتور مسلم، يعني فيما يخص المسيرة الأمريكية حضرتك أشرت إليها، يعني هناك نفي روسي لإسقاطها، الجيش الأمريكي يروج لرواية جديدة حول سقوط المسيرة الأمريكية في البحر الأسود، إذا ما يعود ذلك برأيك؟
يعني يبدو الولايات المتحدة كما قلت لا ترغب في الصدام المباشر مع روسيا، وهي دائما تحاول تبرير أي حادثة كما حدث مع الصواريخ التي سقطت في بولندا، ومباشرة الرئيس الأمريكي قال أنها ليست روسية. هم يحاولون في مسألة المسيرة أن يعطيها طابعا تقنيا، أن هناك تصرف للطيارين الروس غير مهني.
السؤال حيكون أنه هناك نفي روسي لإسقاط هذه المسيرة، فيما الجيش الأمريكي يروج لرواية جديدة حول سقوطها، إلى ما يعود ذلك برأيك؟
الولايات المتحدة تتحاشى الصدام مباشرة مع روسيا وتدفع الأمور إلى التوتر عبر دول أخرى باستعمال تقنيات الولايات المتحدة، إن كان من الطائرات أو الأسلحة وما إلى ذلك، ودليل على أنها تتحاشى ذلك ما صرح به الرئيس بايدن عند سقوط صواريخ في بولندا، أن هذه ليست صواريخ روسية. وحاليا يبررون سقوط المسيرة بأنه عمل غير مهني وتصرف غير مهني من الطيارين الروس، إذن هم لا يتهمون الجيش الروسي أو الدولة الروسية، يتهمون عدم مهنية الطيارين ويسعون لأن لا تكون هناك تكرار لهذه المسألة من خلال أن تضبط روسيا عناصرها كما هم يتوقعون أو هم يشيرون ذلك. لكن الولايات المتحدة في المحصلة ستسعى إلى دفع بولونيا أو إلى الدول البلطيق للصدام مع روسيا بطريقة معينة تكون هي خلف هذه الصدامات.
طيب دكتور مسلم، يعني الرئيس الأوكراني منذ قليل عقد اجتماعا في مقر القيادة العليا لأوكرانيا، قرر الاستمرار بالتمسك بأرتيوموفسك بالرغم من مناشدة الجيش له وبالرغم من هروب وفرار الكثير من القوات، ما سبب ذلك برأيك؟ ما سبب هذا القرار؟ وهل هو قرار يعني من رأس زيلينسكي أو من الغرب هو من قرر؟
يعني الجواب واضح كما قلت حضرتك، هذا قرارا غربيا بامتياز، لا يستطيع الرئيس زيلينسكي اتخاذ هذه القرارات في هذا المستوى وفي هذه الأزمة المهمة جدا. نعم هناك القيادات العسكرية على الأرض في منطقة بخمت تعاني تماما من إمكانية الإبادة أو الاستسلام، وهم يسعون إلى الخروج من تلك المنطقة لأنهم يعرفون أهمية الخروج دي الدفاع في مناطق أخرى. لكن القوات لكن القيادة الناتو، قيادة الناتو في أوكرانيا هي حصنت هذه المدينة بشكل استثنائي عسكريا، وترغب في أن تعرف كيفية المواجهة مع القوات الروسية بغض النظر عن الخسائر التي ستتحملها القوات الأوكرانية،
لأنها تستنزف القوات، المدينة تستنزف القوات الأوكرانية بكل وضوح.
هو لا يعنيهم عدد القتلى الأوكرانيين أو الاستنزاف، يعنيهم دراسة الحالة العسكرية التي تنتج عن هذا الهجوم. هم يسعون لمعرفة كيف روسيا تواجه التحصينات الموجودة في باخمت التي بنتها منظمة الناتو أو حلف الناتو هناك. يعرفون ستخسر أوكرانيا بالأعداد والعتيد، لكن بالتالي هم يستفيدون من الدروس في المواجهة هناك. حتى الآن روسيا لم تقم بهذه المواجهة لكي لا تعطيهم هذه الفرصة، ولكن هي تسعى إلى محاصرة المدينة، والقيادة العسكرية الأوكرانية تعرف أن هذه المحاصرة بالنهاية حصيلتها ستكون خسارة المدينة وخسارة العناصر، ولن تستفيد القيادة العسكرية من إمكانية المواجهة مع روسيا هناك.
الخبير بالشأن الروسي الدكتور مسلم الشعيتو كنت معنا عبر الهاتف من سان بطرسبورغ، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
هذا وعقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعا في مقر القيادة العليا لأوكرانيا، وقرروا الاستمرار في التمسك بأرتيوموفسك أو باخموت وفقا لما ذكره مكتب زيلينسكي. حول هذا الموضوع قال الخبير السياسي الروسي ديمتريف ستافيف:
إن كل ما ألاحظه حول هذا يقول فقط أنه لا توجد حصة في كييف، هناك قيادة ولكن الأمريكيين هم الذين يقودون، وعندما يكون المقر الحقيقي هو للدعاية يتم اتخاذ العديد من القرارات في سياق المعلومات والدعاية، حيث جميع البيانات الصادرة من الجانبين الروسي والأوكراني حول انتشار قوات خطيرة جدية للغاية بالقرب من أرتيومسك ليس كذلك، ولم يتم بعد نقل عناصر القبضة النخبة التي يشكلها نظام كييف باستخدام التكنولوجيا الغربية إلى أرتيومسك. لا توجد دلائل دقيقة على ذلك، افتراض أن كل هذا قد يكون معلومات خاطئة متعمدة من جانب المقر الزائف، يجب القول أن نظام زيلينسكي وقع في فخ الدعاية. روجوا لموضوع قلعة باخموت كثيرا، في الواقع كانت الخسائر عالية جدا ولا سيما من أولئك المساقين الجدد إلى الخدمة الإلزامية. الآن بالضبط يتم تحديد الفرصة لإجراء نوع من الحوار في المرحلة التالية بشأن إنهاء هذا الصراع بشروطنا، ولكن كل هذا سيتقرر في الجبهة.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية دكتور رائد المصري. أهلا ومرحبا بك دكتور رائد.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. هناك يعني دعوة سعودية أو تأييد لحل الأزمة السياسية بين حل الأزمة الأوكرانية سياسيا، والسعودية مستعدة لتكون وسيط. برأيك إعلان الرياض دعمها للجهود الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية، هل يعني أن السعودية مستعدة وقادرة أن تلعب دور الوسيط؟
طبعا هذا يعني خاضع لمدى قوة الملفات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية. رأينا كيف كان الامتعاض الأمريكي من موقف السعودية في منظمة أوبك بلس بخفض الانتاج وجعله خاضع للعرض والطلب في السوق العالمية وليس وفق استقطابات سياسية، هذا كان موقف واضح وكان هناك انزعاج أمريكي واضح. لكن أيضا في المقابل يعني أعطت السعودية الكثير من المساعدات لأوكرانيا وللشعب الأوكراني بحوالي 410 مليون دولار كمساعدات، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية ومعها يعني معظم دول الخليج تتخذ موقف بسط من هذه الحرب. وأيضا هي من خلال ذلك تسعى المملكة العربية السعودية لحجز مكانة دولية لها وعلى المستوى الإقليم، خصوصا أنه اليوم ليس هناك من يعني جانب أو طرف محايد يستطيع أن يقوم بهذا الدور باستثناء التركي. هي تريد أن توازي عمليا الموقف التركي في هذا الحياد النسبي وأن تطرح مبادرات لحل هذه الأزمة مستندة إلى قوتها، مستندة أيضا إلى التفاهم والتوافق الذي حصل مع طهران في شأن ملفات إقليمية عديدة تبدأ في اليمن ولا تنتهي وتنتهي في غزة بطبيعة الحال، وأيضا من على مستوى القوة النفطية الذي يمتلكها المملكة العربية السعودية خصوصا بعد أزمة النفط وسلاسل التوريد وانقطاعها عن أوروبا. لكل هذه الأسباب يمكن أن تلعب المملكة العربية السعودية هذا الدور المكمل أيضا للدور التركي المشرف أو الضامن لأيضا اتفاقيات عديدة من اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وغيرها، فهذا جزء أساسي لأنه عمليا نحن نرى أن هذا التصعيد العسكري الغير مسبوق غير المسبوق في أوكرانيا مؤخرا وبالتالي السقوف العالية للتصريحات من كل الأطراف يعني هذا يعني يؤدي حتما إلى إيجاد طرف ما محايد بشكل.
طيب دكتور، يعني هناك مبادرات سابقة الصين تركيا ذكرت حضرتك أيضا واليوم ربما تكون مبادرة من السعودية، هنا السؤال ذو شقين، الأول هو ما مصير هذه المبادرة السعودية؟ هل لديها فرص لأن ترى النور؟ وثانيا ما ردود فعل واشنطن؟ يعني واشنطن استهزأت بالمبادرة الصينية وخرجت من المبادرة التركية، واليوم إن كان هناك مبادرة سعودية كيف ستتصرف واشنطن؟
طبعا بطبيعة الحال يعني أولا أي مبادرة إن حتى يكتب لها النجاح على المستوى الدولي وأزمة متشعبة وكبيرة كالصراع الروسي الأوكراني لابد أن توضع الحرب أوزارها، وبالتالي يجب أن تستكمل المعارك أو فرض واقع عسكري استاتيكو أو استاتيكو جديد عسكري على مستوى الحرب في أوكرانيا. وبالتالي أنا أعتقد أنه موضوع بخمت والصراع العسكري القوي اليوم عليها أنا أعتقد هو سيحدد وجهة هذه المفاوضات إذا كانت تستكمل أو إذا كانت تلقى استجابة للمبادرة لمبادرة المملكة العربية السعودية. نحن نعرف أن الوقائع العسكرية الميدانية هي التي يعني توفر حظوظ لأي مبادرة سياسية لتسوية أو لأي تسوية سياسية أو البدء على الأقل بحوار معين. أنا أعتقد أن هذا الموضوع اليوم أمريكا بانتظار أن تحقق مكسب أو على الأقل ردع الروسي عن الاستكمال استحواذه والسيطرة على بخمت، أنا أعتقد بهذا الجانب. وبالتالي أيضا يعني لازالت الولايات المتحدة الأمريكية تكابر حول صيغة طرح المبادرات في هذا الموضوع، تعتبر أنها يمكن أن تحقق انتصار على هذا المستوى في أوكرانيا، وهذا الأمر يعني فيه صعوبة كبيرة لعدة أسباب لا نريد أن نأتي على ذكرها اليوم، لكن هذه المبادرة هي جزء أساسي من حضور المملكة العربية السعودية الوازن التي تريد أيضا أن تنتهي من ملفات عديدة وأزمات عديدة لكي تستكمل مشروعها الاقتصادي التنموي الذي بدأت به. وأنا أعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية تشكل يعني عائق على هذا المستوى، على مستوى التنمية وعلى مستوى ما تريده المملكة العربية السعودية من عملية مشروع 2030 الذي بدأ به الأمير محمد بن سلمان.
طيب دكتور رائد، برأيك إلى ما يعود الإصرار الغربي والأمريكي على وجه التحديد على إمداد النظام الأوكراني بالسلاح وبالعتاد وبالأموال، علما أن النتائج معروفة لمن ستكون، يعني لصالح من في هذه الأزمة، برأيك لماذا هذا الإصرار الأمريكي؟
يعني دعني أقول أنه الأمريكيين أو الغرب لن يقبل، يعني خلينا نحكي بكل صراحة وموضوعية، الأمريكي لن يقبل بانتصار روسي كبير، وأيضا روسيا لن تقبل بأن تكون مهزومة في هذه الحرب بطبيعة الحال، لأنه بصير النظام الرأسمالي النيوليبرالي التي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية محل تساؤل، وبالتالي لا يمكن التسليم به بشكل كامل للروس وفرض رأيهم ومبادراتهم على المستوى الدولي. يعني الرئيس فلاديمير بوتين قال أننا نريد أن نتخلص من هيمنة الدولار، يعني هو يقول مباشرة وبصورة واضحة أننا لا نريد بعد اليوم هيمنة أحادية للدولار والولايات المتحدة الأمريكية ورؤيتها الاقتصادية. هل ممكن للغرب أو الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي؟ وبالتالي تعبر عن ذلك عن هذا الرفض بالحرب الأوكرانية، والحرب الأوكرانية هي جزء أساسا يعني من منع فرض الهيمنة الغربية لتطبيق روسيا وعزلها وإقامة الناتو على حدودها وغيرها وغيرها. فلذلك أنا أعتقد هذا القضية تتعلق بشكل النظام الدولي. نحن نتحدث هنا عن تغيير شكل النظام الدولي بما فيه الحوامل السياسية والتحركات السياسية وأيضا الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي يعد ترتيبها على هذا الأساس. ما هو شكل هذا النظام الدولي؟ يعني نحن نرى اليوم مثلا الشركات والإفلاسات التي تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى البنوك ووادي السيليكون، وهذا معروف على مستوى إنتاج التكنولوجيا. هل سننتقل إلى علاقات إنتاج جديدة مختلفة بعد هذه الإفلاسات وبعد هذا التشكيك في هذا الواقع الاقتصادي الذي هيمن طيلة 30 عاما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هناك أحاديث كثيرة وهناك صراع عسكري كبير لابد أن يفرز موازين قوى جديدة على المستوى السياسي وفي مجلس الأمن وأيضا على مستوى الاقتصادي ورؤية اقتصادية جديدة لا نعرف كيف يتحدد شكلها، لكن وفق النطاق الرأسمالي أو وفق النظم الرأسمالي، لكن بأي صورة وبأي أسلوب، هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية دكتور رائد المصري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
شكرا شكرا دكتور رائد.
أهلا 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 بك. أهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي عن الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري بشار الأسد لموسكو مع وفد وزاري كبير.
وقال المتحدث باسم الكريملين إن الرئيس بوتين يعتزم مناقشة العلاقات الثنائية مع الأسد بالإضافة إلى قضايا التسوية السورية وموضوع العلاقات السورية التركية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق أنس الشامي النائب في البرلمان السوري. أهلا بك سيد أنس في برنامجنا، ودعنا نبدأ من أهمية هذه الزيارة خاصة بعد تعرض سوريا للزلزال. أظهر لا إنسانية الغرب أمام الحاجة الملحة لمساعدة الشعب السوري. اليوم الرئيس الأسد إذن في موسكو، اليوم ذكرى ما يسمى الحراك الشعبي في سوريا، كل هذا كيف سينعكس على أهمية هذه الزيارة؟
بسم الله. أبدأ بالتأكيد، هذه الزيارة تختلف عن كل الزيارات السابقة كونها زيارة دولة بعد سنوات عجاف من الحرب القذرة التي لمت بسوريا. اليوم زيارة الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى جمهورية روسيا الاتحادية هي زيارة دولة، وبالتأكيد هذه لها تبعاتها ولها نتائج إيجابية نحن كشعب سوري نتطلع إليها. هذا الاستقبال الحافل للسيد الرئيس كزعيم دولة ورئيس دولة مستقلة وحليف استراتيجي بالدولة روسيا الاتحادية هي زيارة لها إيجابيات كبيرة، ولا سيما الوفد الذي يرافق السيد الرئيس يشير إلى طبيعة هذه الزيارة وهذا اللقاء مع السيد الرئيس وزير الخارجية وزير الدفاع وزير الاقتصاد وزير المال. هذا يعني الاقتصاد بالدرجة الأولى، وبالتأكيد هناك العلاقات الاستراتيجية العسكرية الدفاعية ما بين روسيا وسوريا. هذه الزيارة سنرى منعكساتها في الأيام القليلة القادمة، ولا سيما أن هناك حرب قذرة تشن وهيمنة إمبريالية للولايات المتحدة الأمريكية على هذه المنطقة. روسيا اليوم كما تعلمين تعاني من العقوبات الأمريكية الجائرة والغربية كما سوريا تماما. هذا الظلم الذي يقع وهذه الإمبريالية وهذا التكبر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها انكسر شيئا فشيئا بهذه العلاقات الاستراتيجية التي تقوم بها روسيا الاتحادية وحلفائها، ليست فقط سوريا. علينا أن لا ننسى موقف الدول الأخرى كالصين وباقي الدول. هذا الانكسار الذي حصل في الجدار الصلب الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية طيلة عقود ثلاث ولا سيما مع دول الخليج العربي، اليوم بدأنا نرى كيف هذا الجدار بدأ بالانكسار وبدأ بالانهيار. التحالف الذي تجدونه اليوم في المنطقة، وهذا أيضا دعيني أشير إلى ما حصل من حدث مهم بالأمس القريب من التقارب السعودي الإيراني تحت رعاية الصين ودعم روسي ومباركة عربية، هذا الأمر يشير أن زمن الهيمنة الإمبريالية الأمريكية قد ولى، ونحن سنجد استراتيجية جديدة في المنطقة وستبصر النور في الوقت القريب العاجل.
جرى الحديث عن لقاء وزاري رباعي بين إيران وسوريا وتركيا وروسيا، ولكن المفاجأة كانت بزيارة الرئيس الأسد. هل هذا يمهد لعودة العلاقات مع تركيا برأيك؟
أولا هذه الزيارة ليست مفاجأة، الكل يعلم أن كان يحضر إلى زيارة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى موسكو كزيارة الدولة. أنت تعرفين بالبروتوكول هناك فرق ما بين الزيارات العادية والخاصة وما بين زيارة الدولة. نعم كان يحضر إليها. نعم أنا أقول لك قد تأجل هذا اللقاء الرباعي كان يشار إليه بين وزراء الخارجية إلى وقت لاحق. بالتأكيد روسيا اليوم هي الحليف الأول والأكبر للدولة السورية، وهي تعمل فعلا على إنهاء تبعات الحرب القذرة التي كانت على سوريا، ونحن نعلم بالسياسة ليس هناك عدو دائم ولا صديق دائم. بالتأكيد تركيا دولة جارة، وقلنا سابقا ونكرر اليوم أنه ليس هناك عداء مستمر في السياسة، هناك مصالح. ليس من مصلحة تركيا الجارة وليس من مصلحة سوريا أن يستمر هذا العداء ما بين الدولتين الجارتين. روسيا تلعب دور مهم في التقارب الروسي السوري التركي، وأنا أتوقع نعم ستكون هناك لقاءات قريبة ما بين قيادات السورية، وقد تبدأ بلقاء وزراء الخارجية وتنتهي في قمة سورية تركية تحت رعاية الروسية.
وزير الدفاع السوري اليوم أيضا متواجد مع الرئيس الأسد في موسكو، هذا يعني أنه سيتم مناقشة المواضيع العسكرية. ونعلم أستاذ أنس أن هناك أراضي سورية خارج عن سيطرة الدولة كعفرين مثلا، والأراضي يعني اللي تحت سيطرة الأكراد. ما الدور الذي يمكن هنا أن تلعبه موسكو برأيك؟
سيدتي نحن نعلم تمام العلم أن الأراضي التي خارج سيطرة الدولة السورية اليوم كانت هذه ضمن مخطط ومشروع الغربي الأمريكي مع حلفاء. هذا المشروع انهار تماما وأصبح خلفنا. بالتأكيد هناك تبعات، هذه التبعات تتلاشى شيئا فشيئا. نحن اليوم نعمل كدولة سورية على إيجاد الحلول السياسية السلمية. هناك كما ذكرت وسطاء، هناك دول حليفة وعلى رأسها روسيا الاتحادية جمهورية إيران الإسلامية تلعب دورا أساسيا ورئيس في فك هذه العقد وفي إيجاد الحل السياسي. تركيا طرف أساسي أيضا في هذا النزاع وهذا الصراع كما تفضلت، هم دخلوا داخل الأراضي السورية. اليوم تركيا تصرح تماما أن دخولها في هذه المناطق هي من أجل ضمان أمنها القومي ولا سيما تجاه النزاع التركي الكردي. اليوم روسيا تلعب دور في حل هذه العقد في إنهاء هذا النزاع، وبتصوري هناك رؤية ومشروع وخطة ستكون في المستقبل القريب من أجل إنهاء هذا الاحتلال التركي وخروج الجيش التركي من المناطق السورية وسيطرة الدولة السورية عليها.
السيد أنس الشامي النائب في البرلمان السوري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
طبعا نغم، لا شك أن زيارة الرئيس بشار الأسد إلى موسكو حاليا زيارة هامة جدا، خصوصا يعني في هذا التوقيت التي تمر به المنطقة ويمر به العالم، وهذا تأكيد على أنه روسيا جادة في إيجاد يعني تسوية للأزمة السورية مع الأتراك بين سوريا وتركيا واستقرار الأمن والسلام في العالم، يعني بعكس ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدر وتستطيع إيقاف أي حرب أو العمل على استقرار أي منطقة، لكنها بالطبع لا تريد.
خاصة اليوم أمريكا تعاني من أزمات داخلية، بنوك تنهار، أزمة اقتصادية، يجب أن تصدر هذه المشكلات إلى الخارج، فهي لا تريد حلول للأزمة السورية. لا ننسى أنها أرسلت دواعش إلى قواعدها في شمال البلاد، شمال سوريا، منذ عدة أيام عبر الهليكوبتر. أحضرت داعش من جديد، ربما هي تهيئ لتنشيط هذه التنظيمات الإرهابية من جديد ولاستمرار الوضع في سوريا. لكن روسيا وإيران يعملان بشكل حثيث على إنهاء الأزمة السورية، على إيجاد حلول خروج الأتراك من الأراضي السورية، وأيضا لا ننسى الاقتصاد. يعني اليوم وزير الاقتصاد مرافق للرئيس الأسد، هذا يعني أن هناك دعم اقتصادي غير مسبوق ربما يرتفع إلى مستوى الدعم العسكري الروسي.
لا ننسى أيضا أن التوافق السوري التركي الآن هو لمصلحة الطرفين بالدرجة الأولى، سواء للرئيس أردوغان يعني قبل الانتخابات التركية، وأيضا لسوريا. وطبعا في حال تم يعني الموافقة على ما تطلبه سوريا، خصوصا يعني من إخراج كافة القوات الأجنبية ووضع جدول زمني لخروج القوات التركية وعدم دعم يعني الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى أنه روسيا مصممة على الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وهذا طبعا هذه الزيارة ستكون مهمة في لتكريس هذا الاتجاه.
نشهد أن هذه الزيارة اليوم تم استقبال الرئيس السوري بوفد كبير، يعني العديد من السيارات، رأينا موكب الرئيس، تجديد أمني كثيف، عدد عناصر الأمنية في موسكو كبير جدا اللي يحيطون بالسيد الرئيس بشار الأسد عند دخوله إلى الفندق ومقر إقامته، تقدموا إليه بالورود. رأيت ربما هذا المشهد عماد، كيف أن الشعب الروسي قدم له الورود للتعبير عن الترحيب به والمحبة له بشكل شخصي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عدداً من القضايا والملفات المشتركة.
وأكد السوداني أن الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء هذه الملفات العالقة وبشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وكل المحافظات.
من جانبه أكد بارزاني حرص حكومة الإقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية التي أحرزت تقدماً وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة والمضي نحو معالجة النقاط الخلافية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي النفطي الدكتور حمزة الجواهري. دكتور حمزة، هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لتحسين العلاقات وزيادة التعاون بين بغداد وأربيل؟
الاتفاق كما سمعنا عنه أو كتبوا عنه هو معتم جدا، لا توجد به أي نوع من الشفافية، وبالتالي أنا أعتقد هو تنازل من قبل الحكومة الاتحادية أمام تمرد الكرد. ما رشح من الموضوع هو أنه الأموال توضع في حساب واحد، هذا يعني أنه الكرد راح يصدرون النفط، فتصدير النفط هذا طبعا هو وينتجوه طبعا أنه هو مخالف للدستور حسب المادة 111 والمادة 112 أولا وثانيا، إضافة إلى ذلك مخالف إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا الثلاثة الأخيرة، يعني خلاف صريح وواضح جدا. الحكومة راح تصرف وتشرف على إنتاج شركات في إقليم كردستان، الإشراف يعني هذا هل يعني أنه هم اعترفوا بعقود كردستان؟ الاعتراف بعقود كردستان يعني ضمن من هذا الحديث أو ما نفهمه من هذا الحديث، هذا مخالف للدستور لا يمكن القبول به. مسألة أخرى أنه هناك أموال الطالب بها الشركات اللي تعمل في كردستان قيمة 30 مليار دولار، هذا طبعا مثل ما قالوا أنه الحكومة الاتحادية هي اللي تصرف على هاي العقود أو الشركات، هل هذه هي أيضا من ضمن الاتفاق؟ وطبعا هذا شيء أيضا غريب جدا وابتزاز وقلل من قوة الشعب العراقي، وهذا لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال.
يعني حضرتك دكتور تقول إنه الاتفاق مجحف بحق العراقيين، ما هي البدائل برأيك؟
حساب واحد، يعني هو كانت كلها تروح الأموال إلى حسابات متعددة، حسابات هاي تعود إلى أشخاص في كردستان ومعروفين أيضا باسم، والشعب ما يستفاد من عتها في كردستان حقيقة حتى لو كانت في حساب واحد. هذا هو مخالف للدستور، لأنه إحنا عندنا موجود صندوق تنمية العراق اللي هو كل العائدات المفروض أنه تيجي تدخل به. ليش ما يروح هذا تروح هاي الأموال إلى صندوق عائدات العراق؟ ليش ما يكون حق صلاحية سحب الأموال من قبل وزير المالية العراقي وليس من قبل رئيس الإقليم؟ هذا طبعا هاي الأسئلة كلها، وهناك أكثر بكثير تعني أنه ليس هناك اتفاق، وإنما انصياع إلى تمرد الكرد. هذا هو. أما الحلول هو أنه يجب أنه يعني نستخدم نفس الحل اللي صار في عام 2017، هو الحل العسكري.
دكتور حمزة، هذا الاتفاق برأيك كيف سيؤثر على أسواق النفط؟
هاي أيضا لم نعرف، هل أنه اللي راح يبيع الكميات مال النفط هذه هو سومو هي اللي يسوقها أم الإقليم يسوقها؟ فإذا الإقليم يسوقها معناته هي خارج حصة العراق في أوبك بلس، وهذا طبعا له تأثير يعني بشكل أو بآخر، لأنه يعني حصة العراق راح تنقص هاي 400 ألف برميل، وهي طبعا اسمها 400,000 برميل حقيقة لا تزيد عليه، والباقي كله يسرق من حقول كركوك وأمام مرعى وأسمع والحقوبة الاتحادية، والحقوبة الاتحادية هي اللي تدفع كله في الإنتاج في حقول كركوك، ليس الحق الواحد كل الحقول. عملية قرصنة واضحة جدا، وأعتقد أنه ليس هناك اتفاق بل رضوخ إلى يعني تمرد الكرد في هذا المجال.
الخبير الاقتصادي النفطي الدكتور حمزة الجواهري، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار متفرقة، حيث نفت إيران انتهاكها لالتزامات الاتفاق النووي وفقا ل15 تقريرا قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في موقع فردون نووي كان رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة.
أكد رئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل أنه لا يمكن للولايات المتحدة ولا أوروبا أن يكونا وسيطين نزيهين بين السعودية وإيران مثل الصين، قائلاً إن الصين هي التي يمكن أن تنجح لأنها تقيم علاقات جيدة مع البلدين، ولم يكن على علم بتفاصيل الاتفاقية، ولكنه أعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى مزيد من التطورات الإيجابية في الشرق الأوسط وينعكس على سوريا أيضا، حيث إراقة الدماء مستمرة، ويعتقد أنه سيكون له تأثير أيضا على قضايا مثل اليمن على سبيل المثال.
أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 ولغاية 19 من مارس أذار الجاري. وكانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية الصينية في ضوء هذه المناورات.
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف بعد حادثة الطائرة الأمريكية المسيرة فوق البحر الأسود أن أنشطة الجيش الأمريكي على مقربة شديدة من حدود روسيا غير مقبولة وتثير القلق، قائلاً نحن ندرك جيداً الغرض من استخدام مثل هذه الطائرات المسيرة الاستطلاعية والآلات الهجومية، وأن الطائرات الأمريكية المسيرة تجمع معلومات استخباراتية تستخدمها كييف بعد ذلك لضرب روسيا، وأن موسكو تعول أن توقف الولايات المتحدة الرحلات الجوية بالقرب من الحدود الروسية. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في البحر الأسود جراء مناورة حادة أجرتها جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء، وقالت إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 من آذار مارس الجاري تحليق الطائرة باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن تقارير الوكالة الدولية أثبتت أن إيران لم تنتهك التزاماتها على الإطلاق، متسائلاً من هو السبب في تغيير هذه الظروف؟ وشدد كمالوندي على ضرورة أن ألا ننسى أن الأوروبيين كانوا ينتقدون الولايات المتحدة خلال تصريحاتهم في بداية انسحابها من خطة العمل الشامل المشتركة، لكنهم الآن يتحدثون وكأن إيران مسؤولة عن الوضع الراهن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الاقتصادي، حيث أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن المملكة لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، قائلاً إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء.
واعتبر الوزير أن فكرة فرض سقف لسعر النفط تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، وأن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبا في صناعة البترول.
وأشار الوزير السعودي إلى أنه لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك في صناعة البترول.
حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث لبلا قيود:
لا شك مثل التصريح قوي جداً، والمملكة لها استراتيجية وسياسة يعني تحتفظ بها، وأعتقد أنه ما ذكره وزير النفط ووزير الطاقة يؤكد السياسة الواضحة والشغبية تجاه يعني أسواق النفط والاستراتيجية التي تهجها سياسة النفط داخل المملكة العربية السعودية. ليس لأحد علينا يعني توجيه أو تقييد في أسعارنا، نحن أحرار بما يطلبه السوق وما نطرحه من أسعار يعني يكون واقعية ومقبولة داخل منظمة أوبك بلس. المملكة عضو في منظمة أوبك بلس، وهذه المنظمة لها حق التصرف حسب اتفاق أعضاء المنظمة، وما يملي عليهم نظرتهم للسوق على مستوى العالم. دائما أسواق النفط تحتاج قائمة على العرض والطلب، ومنظمة أوبك بلس لها خططها ولها استراتيجيتها وحسب ما يتفقون عليه من قرارات، والذي يمشي على مستوى السوق وعلى مستوى العالم. أي الأسواق السعودية دائما كما أشرت قائمة على العرض، الأسواق العالمية وأسواق النفط قائمة دائما على العرض والطلب، وكل جهة ترى ما يناسبها من اتخاذ قرار يعني تراها الدولة مناسب لها. يعني المملكة قوية اقتصادية قادرة على تجاوز أي تحديات، ولكن لديها خطط استراتيجية واضحة والكل يعرفها أنها متزنة عامل في أسواق النفط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث سجل سعر صرف الليرة في لبنان مؤخراً أكبر انهيار له في تاريخ البلاد الحديث، مسجلاً أكثر من 100,000 ليرة للدولار الواحد، فيما سعر الصرف الرسمي 15,000 ليرة.
وبذلك يكون سعر الصرف ارتفع قرابة 20,000 ليرة منذ بداية شهر مارس آذار الحالي. فإلى ما يعود هذا الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية؟ وهل هناك أسباب موضوعية لذلك؟ أم أن هناك سيناريو سياسي معين ينفذ على الساحة اللبنانية؟
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى عن أسباب هذا الارتفاع المفاجئ للدولار.
بعيداً عن السيناريو المؤامرة والذي قد تكون البلاد كلها ضحية له، ربما من أطراف في الداخل والخارج، وهذا أمر لا يستبعد وقد تعتقد به الكثير من الأطراف السياسية ولكن هناك جملة أسباب موضوعية لابد من الوقوف عندها. منذ العام 2015 والقطاع المالي متأثر، لا سيما المصارف، والكل يدرك أنها كانت على شفير الإفلاس لو لم تجري الهندسات المالية. ثم جاء بعدها مؤتمر سادر الذي طالب الحكومة اللبنانية بورقة إصلاحات سياسية واقتصادية. للأسف الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2015 لم تلتزم من بعد سادر بعد 2018 بهذه الإصلاحات، إلى أن وصلنا إلى ثورة 2019 أو ما يعرف بثورة تشرين. منذ ذلك الحين دخل لبنان بالنفق المظلم اقتصاديا، انهارت العملة، انهار الاقتصاد، تراجعت المؤشرات. نتحدث عن اقتصاد كان قرابة 55 مليار، أصبح دون 16 أو 17 مليار. الليرة انهارت حوالي 98% تدريجيا إلى حدود 100 ألف. معدل الفقر بحسب الإتكو 82%. ولا أريد أن أستعرض الكثير من المؤشرات، كل هذه كانت أسباب كفيلة لانهيار الليرة. أما في الآونة الأخيرة فنحن أمام 4 أسباب موجبة لما يجري. أولا، أصبحت البلاد نصفها من الصرافين، معظم الناس صارت تشتغل صيرفة، وكأنه في بلاد فيها 2 مليون صراف. ازداد وازدهر سوق السوداء، تهريب العملة، المضاربة التي اشتعلت، إضافة إلى إضراب المصارف الذي شكل كما نقول الطامة الكبرى وسعر إلى ما هي عليه. ناهيك عن إجراءات المركزي الذي لم يعد استطاعته التدخل نتيجة ضعف الاحتياط الإلزامي أو ما يعرف بضعف الاحتياطيات من العملات الأجنبية. والطامة الكبرى كانت سياسة الطبع التي اعتمدها البنك المركزي لتمويل الدولة، حيث ارتفعت الكتلة النقدية من قرابة 5 تريليونات على أبواب 2019 إلى ما يقارب 94 تريليون بحسب الإحصاءات الأخيرة لمصرف لبنان من العملة النقدية. وبالتالي خفت العملة من قيمتها وانهارت أمام الدولار إلى ما وصلنا إليه. وللأسف يترافق كل ذلك مع انسداد الأفق سياسيا، برغم الحديث عن الاتفاق ما بين السعودية وإيران على أن يكون تفريجة في لبنان وغيرها من الساحات العربية، إلا أن ذلك لم ينعكس مباشرة على العملة وعلى الوضع الاقتصادي، وتاليا لم ينعكس حتى الساعة على الوضع السياسي لانتخاب رئيس أصيل لوجود حكومة فعلية أصيلة تستطيع إبرام اتفاق مع صندوق النقد ومع المانحين لكي ينتشل الاقتصاد من مكانه. للأسف الكل يدرك أن الاقتصاد والسياسة في لبنان وجهان لعملة واحدة، وبالتالي لازالت السياسة والانغلاق بالأفق السياسي يؤثر على حياة اللبنانيين وعلى اقتصاد اللبنانيين، وآخرها وصول انهيار العملة إلى ما فوق 100 ألف أمام الدولار.
وحول إن كان ما هناك أي شيء يمكن فعله لإنقاذ الوضع في لبنان، أضاف محمد موسى،
يقول الشاعر: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فسحة الأمل لا زالت في لبنان، ولا زال هذا البلد الحي بشعبه، الحي بقياداته، قادر. هذا البلد يعني كطائر الرماد الذي لا يموت، الكل يدرك ذلك. ولكن لبنان بحاجة إلى جملة أمور أبدأها بالسياسة، عسى أن ينفرج الموضوع السعودي الإيراني وينعكس على الساحة في بيروت لانتخاب رئيس جمهورية أصيل. هذا الرئيس لابد أن يكون مبعث ثقة في الداخل والخارج على حد سواء، مبعث ثقة للمانحين الدوليين. بنفس الوقت لابد من تأليف حكومة بعد ذلك من أكفاء قادرين مستقلين، نضاف الكف كما نقول، لديهم رؤية واضحة. لابد من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع بروجرام، لوضع برنامج حقيقي اقتصادي قادر. لا أقول أن نأخذ برنامج صندوق النقد كما هو، ولكن علينا مراعاة الحاجة الاجتماعية في بلاد تتحدث الإسكو عن 82% من اللبنانيين باتوا فقراء. ولكن لابد من اتفاق مع صندوق النقد، لابد من تمويل لبنان، لابد من النظرة بكل الاقتصاد كاقتصاد ريعي، والحاجة لابد من السعي أكثر وتسريع موضوع أبار النفط في الجنوب في الرقعة رقم 9 والرقعة رقم 4، والإسراع أولا بإمداد هذه الشركات بكل اللوجستكس والإعداد للدورة الترخيص الثانية لبعث توقعات من الثقة بالمجتمع الدولي لكي يعود إلى لبنان. لابد من بلورة علاقات عربية جديدة وانفتاحة لبنانية. أما بالمعنى الاقتصادي فالأمور واضحة، لبنان بحاجة إلى كما نقول بالاقتصاد إلى إنجكشن، إلى إبرة دفع. هذه إبرة الدفع هي التمويل. هذا التمويل يتوقف بالحقيقة على اتفاقات مع صندوق النقد واتفاقات مع المانحين، إضافة إلى حل جملة ملفات للأسف كلها تعاني من الفساد، مؤشر الفساد في لبنان ربما يفوق 140 بين 140 و 150 بين الدول، وهذا معيب. وبالتالي لابد من الإصلاحات، محاربة الفساد. وأول هذه الإصلاحات لابد من هيئة ناظمة في الاتصالات، هيئة ناظمة لموضوع الكهرباء، هيئة ناظمة بموضوع الأويل أند غاز. وبالتالي كل هذه الأمور مجتمعة قد تشكل رافعة أساسية، أولها يبدأ بالسياسة من انتخاب رئيس البلاد.
وهل يمكن للقروض الأجنبية أن تساعد في حل الأزمة المستعصية حاليا يقول موسى؟
لا شك أنه جملة القروض تشكل رافعة، ولكن ما هو الأجدى من القروض هو تنفيذ هذا البروغرام، هذا البرنامج المطلوب، يعني تعديل السياسات الضريبية بما لا يأذي الفقراء. ولكن لابد من هيكلة الضرائب بطريقة الناس اللي بتطلع مصاري، شرائح المعنية هي من تدفع، وسياسة اجتماعية وشبكة أمان اجتماعية يصاحبها اتفاق مع صندوق النقد ضمن قروض من المانحين، تستطيع بشكل أو بآخر من خلال ضخ ربما 20 إلى 30 مليار خلال 5 سنوات، خطة خمسية تعالج المشاكل الاقتصادية، تعالج مشكلة الكهرباء التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من لبنان. كل هذه الأمور نعم قد تشكل رافعة على أساسها يعود اقتصاد البلد. هذا يعني يكون من حظ اللبنانيين إذا ما ترافق مع حديث من كونسورتيوم النفط الذي يضم إن الإيطالية وتوتال الفرنسية ومؤخرا الإخوة القطريين قطر إنرجي، قد إن جاء منهم خبر بأن هناك كميات واعدة في البئر رقم 9، قد يشكل هذا الخبر رافعة أساسية. كل ذلك إذا مزج مع انفتاحة عربية وانفتاحة على المجتمع الدولي، أعتقد قد يكون لبنان قادر على العودة إلى السكة الطبيعية.
كان معنا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور محمد موسى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى المساعدات الإنسانية التي توزعها سبوتنيك مع مؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية في سوريا، إذ قاموا بتوزيع المساعدات على عدة محافظات سورية، وكانوا في مدينة اللاذقية اليوم.
وتتضمن المساعدات التي تم توزيعها الطعام وأغذية الأطفال والملابس والأحذية والبطانيات ومستلزمات النظافة وأكياس النوم والمولدات الكهربائية والمصابيح الكهربائية والبطاريات والشموع وغيرها، حيث سلمت إلى أيدي المحتاجين بشكل مباشر.
وخلال حديث خاص مع بلا قيود، قال العميد الركن جلال علي داود مدير الدفاع المدني في اللاذقية عن هذه المساعدات:
ليس جديد على الشعب الروسي والحكومة الروسية وقوفها مع الشعوب المنكوبة والشعوب الفقيرة والشعوب المضطهدة. طبعا نحن كدفاع مدني في سوريا باسمي وباسم الدفاع المدني نتشكر أول شيء طبعا الشعب الروسي وقيادته وسبوتنيك والمؤسسة الخيرية الدكتورة ليزا على تقديم لبعض التجهيزات الهامة والضرورية لأعمال الإنقاذ. مثل ما شفنا نحن خلال فترة الزلزال كنا بحاجة لمعدات ولو كانت هي يدوية بسيطة كهربائية تعمل في الأماكن الضيقة، ولكن كانت الحاجة ملحة إلى نحن مثل ما بتعرفت كشعب سوري منعاني من الحصار الاقتصادي على بلدنا منذ أكثر من 12 عام. هذا أثر سلبا على المعدات وعلى التقنيات الحديثة وعلى القطع، عدم توفر القطع، وبالتالي كنا نعاني في عملية إزالة الأنقاض وانتشال الأحياء، إنقاذ الأحياء وانتشال الجثث نتيجة عدم توفر المعدات الحديثة اللي بتساهم بشكل سريع وليس تسرع في إنقاذ الأحياء. طبعا نحن نشكر الشعب الروسي وقيادته ومنشكر سبوتنيك العربية ومنشكر مؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية على تقديمها للمعدات. طبعا نحن كشعب نشتغل الحمد لله بعقيدة، ونحن نعتز بقائدنا السيد الرئيس بشار حافظ أسد الذي أنقذ، طبعا هو المنقذ الأول للشعب السوري من 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 زمان، أنقذ الشعب السوري من عدة محن ومواقف. نحن عم ننقذ بعض الأشخاص من تحت الأنقاض، فهذا جزء من كل، ونحن بنشكركم وبنشكر الشعب الروسي وقيادته على وقوفها معنا.
وفيما يخص الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا وتأثيرها السلبي على عمليات الإنقاذ، يقول داود:
نعم نعم، أنا إذاعة البي بي سي العربية تقول السؤال قاتل لو كانت المعدات اللي أعطوكم إياها الإماراتية معكم مكان الاستراع بالإنقاذ أفضل. قلت لا السؤال ملك لازم يكون سؤال لازم يكون مثل تفضلتي هلا وسألتيني إنه لو لم يكن الحصار موجود على الشعب السوري المفروض من شهر 13 عام لكان وضعنا أفضل لكان في عنا إسراع أكثر بإنقاذ الأحياء. طبعا نحن نطالب المجتمع الدولي والإنساني برفع العقوبات عن الشعب العقوبات الجائرة على الشعب السوري. الشعب السوري شعب محب للحياة محب للحرية محب للشعوب الإنسانية ونتمنى إن شاء الله يبعد عنكم وعن كافة الشعوب العربية والإسلامية والأجنبية الصديقة والشقيقة المصائب والنوائب.
وعن سؤال يخص أحوال المتضررين من الزلزال وكيف تتم مساعدتهم قال داود
طبعا نحن من منذ اليوم الأول شرح لي للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. طبعا في ناس تضررت كمنازل وفي ناس تضررت كأجسام يعني فالدولة مؤسسات الدولة كلها عملت كخلية نحل بتوجيهات من القيادة من السيد رئيس التعديد والمحافظات المنكوبة كمان المحافظون ومؤسسات الدولة بكل محافظة بالتعاون مع الدفاع المدني تأمين المراكز اللواء وتأمين المعونات والإغاثة للناس المنكوبين المتضررين والعمل ما زال مستمر يعني حتى هذه اللحظة.
كان هذا اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع العميد الركن جلال علي داود مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية.
ونتابع معكم مستمعينا الكرام موضوعنا عن المساعدات وإليكم ما يقوله لبرنامجنا فلاديمير خفشابو رئيس برنامج أنقذ الطفل التابع للمؤسسات الخيرية الروسية.
اليوم هو عيد ميلاد مؤسسة الدكتورة ليزا الخيرية وعن تواجدنا اليوم في سوريا بالقرب من الظروف الإنسانية الصعبة جدا حيث يحتاج الناس إلينا حقا هو أمر رمزي للغاية. لقد قمنا بتسليم الشحنة التي تم جمعها في موسكو بفضل حملة سبوتنيك واليوم هو آخر يوم لنا في سوريا وقد سلمنا آليات ومعدات لإزالة الأنقاض للدفاع المدني في اللاذقية عدة أطنان من المعدات المختلفة التي اشتريناها بأموال من متبرعين مدرجين في قائمة الدفاع المدني. هنا آلات للحام ومعدات تقطيع المعادن والمولدات وما إلى ذلك. نأمل أن يساعد كل هذا رجال الإنقاذ ويجعل عملهم أسهل.
نغم بما أنك يعني أنت عملت اليوم الحديث مع العميد داود برأيك يعني الانطباع اللي خرجت فيه من خلال هذا الحديث
الحقيقة يعني كل الشعب السوري وكل محتاج ومتضرر من الزلزال وصلت إليه مساعدات سبوتنيك أو مساعدات الدكتورة ليزا من العقاقير الطبية والأدوية والأغذية ومحتاجات الكبار السن والأطفال. الكل يشكر سبوتنيك بكل صراحة
ولا ننسى يعني الدور الكبير الذي قامت به يعني زميلتنا لينا أندرينتشينكا كانداكجي هي صاحبة الفكرة وهي التي بادرت وطبعا تم الموافقة على هذا الأمر لكن تعود الفكرة بالدرجة الأولى إليها وكل الشكر لفريق سبوتنيك طبعا.
نعم لينا أندريشنكا هي رئيسة تحرير راديو سبوتنيك وبودكاست وعندما رأت المأساة التي يعاني منها الشعب السوري لم تستطع أن تقف مكتوفة الأيدي اقترحت فورا على الإدارة العليا إطلاق هذه الحملة حملة التبرعات ونحن كمؤسسة إعلامية لا نستطيع القيام بهذا الأمر لذلك لجأنا إلى المؤسسة الخيرية والإنسانية للدكتورة ليزا التي لطالما ساعدت السوريين والشعب السوري لذلك هم ساعدونا أعطوا لنا المكان الذي وضبنا فيه الأغراض
ولا ننسى كمان أيضا يعني الشعب الروسي الطيب الذي قدم بكل يعني ترحاب المواد الغذائية للأطفال والمساعدات بشكل عام يعني
وكانت جودة المساعدات جدا عالية يا عماد يعني أنا رأيت بأم عيني وكنت يوميا هناك في المركز نستقبل المساعدات من قبل الشعب الروسي بالفعل هي من أعلى درجات الجودة وكلها جديدة
هذا الملاحظة أنا كمان أيضا شاركت يعني في بعض المرات لكن بشكل عام شكرا أيضا للشعب الروسي الطيب. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، كنت معكم فيها أنا عماد طفيلي
وأنا نغم كباس، إلى اللقاء.